بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض أركان الصلاة، وكان آخر ما أخذناه ركن الركوع في كل ركعة، وكذلك الرفع من الركوع والاعتدال منه قائمة. وقبل أن نقرأ بقية الأركان ننبه على بعض الأمور مما مضى معنا في الدرس الماضي. من هذه الأمور أنه مر معنا في الركن الثالث في قراءة الفاتحة أنها تسقط إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع. التنبيه هو إذا أدرك المتبوع أو إذا أدرك المأموم الإمام وهو راكع، هل يكبر هل يكبر تكبيرة الافتتاح، أم أنه يكبر تكبيرة الانتقال للركوع فقط، أم أنه يكبر تكبيرة ينوي بها الأمرين، أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟ الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الأولى والأحوط كذلك أن يكبر تكبيرتين، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، وعلى الصحيح كذلك من أقوال أهل العلم أنه يشترط في تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم، أن يكبر وهو قائم، أي لا يكبر وهو يهوي إلى الركوع، لا يكبر وهو يهوي إلى الركوع، لأن مكان تكبيرة الإحرام القيام. ومنها هنا ننتبه إلى خطأ قد يقع فيه بعض الناس ممن يرى أن التكبيرة الواحدة التي نوى بها تكبيرة الإحرام والانتقال أي تكبيرة الركوع، ربما حصل من البعض أنه كبر تكبيرة واحدة بدأ بها في القيام وأنهاها وهو راكع، وأنهاها وهو راكع. هذا الفعل خطأ، بل يؤثر في صحة الصلاة، يؤثر في صحة الصلاة، لأن من شرط تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم على الصحيح، وإلا كما سمعتم أن في المسألة خلاف مشهور بين العلماء. إذن ننتبه لهذا الأمر، ننتبه لهذا الأمر، وهذا الأمر يندفع تماما بإذن الله جل وعلا إذا كبرنا تكبيرتين، التكبيرة الأولى ونحن قيام وهي تكبيرة الإحرام، والتكبيرة الثانية للركوع، والتكبيرة الثانية للركوع. من فعل هذا الأمر بإذن الله جل وعلا يبتعد من الإشكال والحرج تماما، باعتبار أولا أنه عمل بالقول الذي لا خلاف فيه أنه مجزئ، والأمر الثاني أنه كبر وهو قائم تكبيرة الإحرام، كبر وهو قائم تكبيرة الإحرام. إذن هذا تنبيه ينبغي أن ننتبه له، هذا مما ينبغي أن ننتبه له، لأن بعض الناس قد يتصور هذا، نقول أدرك الركوع يقول الله أكبر مباشرة، يعني كما سمعتم يبدأ بأول التكبير وهو قائم وينهيها وهو ماذا؟ وهو راكع، وهذا ليس بصواب، بل على هذه الحال لم يكن كبر لي، يعني لم يكن كبر تكبيرة الإحرام تكبيرا صحيحا متقبلا، لأن من شرطها كما سمعتم أن يكبر وهو قائم، أن يكبر وهو قائم. طيب هذا ما أحببنا أن ننبه عليه. قالوا السابع أي من أركان الصلاة السجود، لقوله تعالى واسجدوا، أي في قول الله جل وعلا في الآية السابقة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قالوا ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وكما مر معنا وأن ذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن حديث المسيء في صلاته وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الأعمال كلها أركان، كلها أركان، فمن هذا الأمر وهو السجود. قالوا ويكون السجود في كل ركعة مرتين على الأعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس، وفيه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. حديث ابن عباس كما ذكر متفق عليه، وكما أيضا ذكر في التخريج أن هذا اللفظ هو لفظ مسلم رحمه الله تعالى، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا ما هو الواجب في السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. إذن يجب في السجود أن يكون السجود على سبعة أعظم ولا بد، فمن أخل بشيء من هذه الأعضاء فلم يسجد فيها لغير عذر فإنه لم يسجد، وإذا لم يكن ساجدا يكون قد أخل بركن من أركان الصلاة، فمن شرط السجود أن يسجد على سبعة أعظم، وحقيقة السجود أن يسجد على سبعة أعظم. فكما جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، ومعنى هذا أن العضو الأول الجبهة، ويتضمن السجود على الجبهة، السجود على الجبهة وعلى الأنف، الجبهة والأنف، فالجبهة والأنف كالعضو الواحد، يجب على الساجد أن يسجد بهما، أن يسجد بهما. ومن ها هنا نعلم خطأ بعض الناس ممن يسجد على جبهته ولا يضع أنفه في الأرض، هذا من الأخطاء، من الأخطاء القبيحة في الصلاة، فالواجب أن يسجد على الجبهة وكذا الأنف. قال واليدين، والمراد باليدين الكفين، المراد باليدين الكفين، أي أن يكون السجود على الكفين أو بالكفين، لأن اليد قد تطلق ويراد بها الكفين فحسب، كما قال الله جل وعلا في حق السارق والسارقة، قال الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. والمراد بقطع اليد قطع الأكف، قطع الأكف لا قطع اليد من أصلها من الذراع أو من الكتف، ولكن المراد قطعها من ماذا؟ قطع الكف. إذن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو في بما جاء في حديث ابن عباس: واليدين أي الكفين، بأن يمكن الكفين في السجود. ومنها هنا كذلك ينبغي أن نعلم أن السجود ينبغي أن تكون الأصابع جهة القبلة أثناء السجود، أن تكون الأصابع جهة القبلة أثناء السجود. ومنه نعلم ما يقع فيه بعض الناس خطأ وسهوا، أنه إذا سجد ربما بالغ في تفريج اليدين على حساب ماذا؟ على حساب توجيه الأصبع أو الأصابع إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة. يعني بعض الناس، وهذا كثير وكثير وكثير، يعني يوجد عند طلبة العلم فضلا عند غيرهم، يوجد عند بعض طلبة العلم فضلا عن غيرهم، أنه ربما إذا سجد يفرج بين يديه ويجعل كفيه هكذا، كفيه هكذا، يعني ماذا؟ يفرج ويجعل يعني الكفين كأنهما متقابلات، متقابلتان، وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل الواجب أن يجعل الكفين تجاه القبلة، لأن محل السجود إلى أين؟ إلى القبلة. واضح هذا جماعة؟ فنتنبه لهذا، نتنبه لهذا الأمر. قالوا: طيب، والركبتين؟ والركبتين معروفات، معروفتان، والسجود فيهما يكون سجودا معلوما كذلك. وأطراف القدمين، أطراف القدمين، ومعنى أطراف القدمين أن يجعل أطراف قدمي تجاه القبلة كذلك، أطراف القدمين عندما يضعهما وينصب القدمين يجعل أطراف القدمين جهة القبلة، ما استطاع إلى ذلك. إن استطاع أن يجعل الأطراف كلها فبها ونعمة، إن كان كما هو حال بعض الناس بعض أصابعه تكون قصيرة جدا لا يستطيع أن يعطفها وأن يثنيها، ففي مثل هذه الحال فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، يحاول ما استطاع أن يستقبل كذلك بأطراف قدميه القبلة، فإن استقبل بها جميعا فالحمد لله، فإن لم يستطع استقبل بما تيسر، استقبل بما استطاع، استقبل بما استطاع. طيب، فهذا من البيان الواجب للسجود، لمعنى السجود، وهو بيان نبوي، بيان نبوي. طيب، قالوا الثامن والتاسع: الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. يعني الثامن الرفع من السجود، إذا سجد الركن الثامن أن يرفع من السجود، والركن التاسع الجلوس بين السجدتين، أن يجلس بين السجدة والسجدة مطمئنا. قالوا: لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. إذن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، فمن أقل به فقد بطلت صلاته، وهذا للأسف يقع فيه بعض الجهال من أهل العجلة، تجده إذا صلى سجد ورفع سجد مباشرة، يعني كأنها حركة رياضية سريعة، ولا يدري المسكين أنه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، ولو علم هذا الإنسان هذا المعنى وعظمه في قلبه لكان في غاية الخشوع والإطمئنان، ولكن لما غلب الجهل على كثير من الناس تجده في صلاته كأنه يعبث، بل هو عابث بها. وكما مر معنا فيما مضى في الدرس الماضي أن حذيفة رأى رجلا لا يتم الركوع ولا السجود، عجل كما هو حال كثير من جهلة المسلمين، فماذا قال له حذيفة رضي الله عنه وأرضاه؟ قال له: ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري، والحديث في البخاري، وهذا يدلنا على أن صلاته لا تكون صحيحة. قال له: ما صليت. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فإنك لم تصل. طيب، قالوا العاشر: الطمئنينة في جميع الأركان. ومعنى الطمئنينة قالوا وهي السكون، وتكون بقدر القول الواجب في كل ركن لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء بها في صلاته في جميع الأركان، ولأمره له بإعادة الصلاة لتركه الطمئنينة فيها. والطمئنينة بمعنى الاستكان من السكينة والسكون، من السكينة والسكون. إذا كان قائما يكون على سكينة، إذا ركع يكون كذلك ماذا؟ على سكينة، اطمئنان. وقال العلماء: اطمئنان بحيث يسكن كل عضو في محله، العضو يهدأ يسكن، ما يكون في حركة العضو، لا، إذا ركع يسكن العضو، ثم إذا رفع يرجع كل عضو إلى مكانه فيسكن الأعضاء، ثم إذا كذلك سجد، وهكذا. وكما ذكر أن أقل قدر للطمأنينة ما يتم به الواجب، ما يتم به الواجب. فمثلا في الصلاة معروف تتم الواجب بماذا؟ بالقراءة، قراءة الفاتحة. في الركوع كما سيأتي معنا بأن يقول أقل شيء سبحان ربي العظيم، يحصل له الطمأنينة، لكن ليس سبحان ربي العظيم كما يقال كلمة سريعة جوفاء لا يدري معناها ولا يتأمل فيها، ولكن يقولها كذلك بماذا؟ بسكينة، يقولها بسكينة. إذن من أركان الصلاة، وكما قيل هو روح الصلاة، الطمأنينة التي هي أصل في الخشوع، أصل في الخشوع. إذ أن الإنسان لو صلى بطمأنينة وسكون كان هذا كان بذلك العمل مدعاة لتأمله وتدبره، لوقوفه بين يدي الله رب العالمين في هذه الدنيا، وكذلك لوقوفه بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة، يوم القيامة. طيب، قالوا الحادي عشر: التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول قبل أن تفرض، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل قوله رضي الله عنه قبل أن يفرض على أنه فرض، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح الذي عليه كذلك جمهور أهل العلم، من أن التشهد الأخير فرض، أي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، فمن تركه ناسيا أو عامدا ما صحت صلاته، ما صحت صلاته إلا به. طيب، وكما ذكر لحديث ابن مسعود وفيه قال: كنا قبل أن يفرض، قبل أن يفرض، فدل على أنه فرض من جملة الفرائض. قالوا: الثاني عشر الجلوس للتشهد الأخير، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله وداوم عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الجلوس للتشهد الأخير على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ركن من أركان الصلاة. يدل على هذا ما ذكر هاهنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن قائلا إذا قال هذا غايته أن يدل على الوجوب لا على الفرضية، فما الدليل على الفرضية والركنية؟ فالجواب أن الدليل على الركنية حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود السابق، ففيه دلالة على فرضية التشهد في الصلاة، والتشهد لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بالجلوس، إلا بالجلوس، فدل على فرضية الجلوس وعلى فرضية التشهد فيه، والله أعلى وأعلم. طيب، الثالث عشر التسليم لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. والتسليم كذلك مما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها خلافا، فمن أهل العلم من ذهب إلى الركنية واستدل على ذلك بما ذكر، وتحليلها التسليم. وهذا الحديث كما مر معنا أنه من طريق عبد الله بن محمد ابن عقيل، والراجح فيه الضعف، لكن استدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث وذكروا ما جاء في هذا الباب من التسليم على هذا المعنى، وأن حقيقة الصلاة لا ينصرف منها المنصرف إلا بشيء هو التسليم، ولا يصح إلا بها. وكان من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينتهي من الصلاة إلا بالتسليم، لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. وكما ذكر إما أن يقال: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، والسلام عليكم ورحمة الله عن يساره. وهناك أيضا هيئات أخرى، وهناك أيضا هيئات أخرى. فالحاصل أن الذي عليه جماهير العلماء أن التسليم ركن من أركان الصلاة، والله أعلم. الرابع عشر ترتيب الأركان على ما تقدم بيانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء، وعلمها المسيء في صلاته بقوله ثم، التي تدل على الترتيب، وهو كما ذكر. فإن من أركان الصلاة الترتيب، فلا يبتدئ مثلا بالركوع قبل القراءة والقيام، ولا بالسجود قبل الركوع وما شابه ذلك، لما تقدم وذكر في حديث المسيء في صلاته، وأيضا للقاعدة العامة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذه أركان الصلاة التي ذكرت في هذا الباب أو في هذه المسألة. المسألة الخامسة في واجباتها، أي في واجبات الصلاة. قالوا: وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، ويجب للسهو عنها سجود السهو، إذن الضابط في واجبات الصلاة هو ما ذكر هاهنا، الضابط في واجبات الصلاة هو ما ذكر هاهنا، وسيأتي الفرق بينها وبين الركن. فواجبات الصلاة قالوا هي ما تبطل الصلاة بتركها عمدا، فكل ما يبطل الصلاة بتركه عمدا لا سهوا فهو واجب من واجبات الصلاة وليس من أركانها، واجب من أركان أو من واجبات الصلاة وليس هو ركن من أركانها. ويجبر ذلك الواجب إذا ترك سهوا بسجود السهو، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في بابه في الكلام على سجود السهو. لكن المقصود ها هنا أننا نعلم أن واجبات الصلاة هي من تركها، هي التي من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا صحت صلاته، ولكن عليه أن يأتي بسجود السهو بعد أن يفرغ من صلاته على ما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في مسائل السهو. قالوا فالفرق بينها أي بين الواجبات في الصلاة وبين الأركان أن من نسي ركنا لم تصح صلاته إلا بالإتيان به، أي من نسي الركن، الركن تركه سواء كان نسيانا أو عمدا سواء، بخلاف الواجب من تركه عمدا بطلت صلاته، ومن تركه سهوا صحت صلاته، ويجبر ذلك السهو بسجود السهو. قالوا أما من نسي واجبا أجزأ عنه سجود السهو، فالأركان أوكد من الواجبات، الأركان أوجب من الواجبات، وهو كما قيل بأن الركن أوجب، لأن الركن هو داخل في ماهية الشيء، وبذهاب شيء منه أي من تلك الأركان تذهب تلك الصورة المجتمعة في تلك العبادة، بخلاف الواجبات فمن تركها نسيانا فلا. طيب قالوا وبيانها على النحو التالي، على النحو الآتي، ولكن نؤجل هذا فقد جاء الوقت إلى درس لاحق بإذن الله جل وعلا. وإلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.